ذلك أصلا أن يعتق العبد، فلو فعل ذلك للزمه أن يجعل مكان الرهن قيمته. هذه هي أشهر الروايات عن الإمام أحمد. ومذهب الجمهور أن الراهن إذا أتلف الرهن بالبيع أن للمرتهن أن يفسخ البيعة أو يجيزه. فإذا أجازه فلا شيء له، وإذا فسخه يبقى الرهن عنده. وقال مالك إذا قال بأنه إنما أجاز البيع ليتعجل حقه يصدق. قال مالك إنه إذا قال إنه إنما أجاز البيع ليتعجل حقه، ليأخذ حقه الذي يطالب به الراهن، يصدق في ذلك. وأما العتق فمذهب مالك أنه إذا كان موسرا، إذا كان الراهن موسرا وأعتق، فإن العتق يمضي ويدفع ويؤدي الحق الذي كان رهن فيه الرهن، يؤديه على الفور. وأما إذا كان معسرا فإنه يباع عليه العبد الذي أعتق ولا يمضي العتق، وإنما يباع عليه العبد الذي أعتق ويقضى منه المرتهن حقه. وقال الشافعي في رواية عنه مثل ما قال مالك، وقال أبو حنيفة وأحمد يمضي العتق مطلقا ولو كان معسرا، ولكن أبا حنيفة قال على العبد الذي كان مرهونا أن يسعى للمرتهن في أداء حقه. إن يتلف ويبطل كرق راهن، معناها إذا أبطل العتق بأن أبطل الرقة، الرقيق الذي كان ارتهنه الذي كان رهنه، إذا أبطله بأن عتقه أو أبطله بأن افترش الأمة فأصبحت أم ولدي، في هذه الحالة يدفع القيمة مكانه. في رواية عن الإمام أحمد، صح الرواية عن الإمام أحمد، وتفصيل ذلك عند العلماء الآخرين هو الذي أشرنا إليه. نعم. ثم قال وإن يصب فهو خصمه وما قبض للرهن يضاه فعلما. إذا أصيب العبد المرتهن أو الأمة فهو خصمه أي الراهن هو الذي يقوم بالخصومة عنه، أي أنه هو وكيله الشرعي لأنه هو سيده. وإن يصاب فهو خصمه، بأن مثلا أصيب بجرح أو قطع منه أصبع أو كذا فهو الذي يقوم بشأنه. طب هو خصمه. وما قبض للرهن يضاف فعلنا. وما قبض من مقابل ما أصيب به العبد، إذا أصيب مثلا إصابة فإنه يترتب على ذلك أرش، وهذا الأرش معناها قيمة الفرق بين العبد سليما والعبد معيبا. أنا هو مثلا جرح جرحا معينا فإنه تقدر ما نقص هذا الجرح من قيمته فيعطى لسيده. فإذا أعطي لسيده فإنه يبقى مع الرهن مع الأصل، يبقى مع العبد عند المرتهن. وإن يصب هو خصمه وما قبض، أي ما قبض السيد للرهن يضاف، معناها يعطى للمرتهن يجعله عند المرتهن مع الرهن، لأنه عبارة عن جزء من الرهن في الحقيقة، لأن الرهن عندما نقص بالجناية عليه أعطي هذا المال وفي مقابل الجناية على الرهن. قبض للرهن يضاف فعلما. والمعتدى عليه إن هو اعتدى، والمعتدى عليه إن هو اعتدى أولى به إلا إذا كان فداء. والمعتدى عليه إن هو اعتدى، معناها إذا اعتدى العبد على شخص معين فالشخص الحر المعتدى عليه أولى بالعبد، لأن العبد يؤخذ في جنايته العبد فيما جنى، إلا إذا كان فدا، إلا إذا افتداه منه سيده. فلو أن العبد المرهون أصاب حرا مثلا فجرحه قطع منه عضوا، فإنه إذا قطع عضوا من الحر يملكه الحر مباشرة، معناها يكون الحر ينتقل ملكه إلى الحر العبد فيما شاء. لو أصاب العبد قطع مثلا من الحر غير سيده عضوا فإن الحرة الأجنبية ينتقل ملك العبد إليه العبد فيما جنى، قاعدة فقهية. ولكن هذا بشرط عدم الفداء، معناها إذا قال السيد لأنه سيفتديه وقبل المجني عليه الفداء فإنه في هذه الحالة يفتدي طبعا لا بد، إما أن له أن يعطيه السيد عليه أن يعطي لي الحر المصاب الأقل إذا قبل الافتداء الأقل من قيمة العبد أو الجناي أقلهم أمر. كانت الجناية إذا كانت الجناية أكثر من قيمة العبد يعطيه قيمة العبد، وإذا كانت الجناية أقل من قيمة العبد يعطيه قيمة الجناية إذا قبل الافتداء. وهو كحاله، معناها إذا افتداه يبقى مستهانا كما كان، يبقى رهنا عند المستهين. و يبقى مرتهنا عند السيد كما كان عند المرتهن يبقى عند المرتهن كما كان. ولو أن الإصابة التي حدثت للعبد مثلا قتل، وأنه قتل من طرف عبد معين طرف عبد آخر، فإن للسيد أن يأخذ العبد وله أن يعفو وله أن يقتص. فإذا اقتص فعليه أن يعطي قيمة أقل العبدين قيمة للمرتهن، قيمة أقل العبدين قيمة للمرتهن. وإذا عفا قيل يعطي قيمة العبد للمرتهن، وقيل لا يعطيه القيمة. لأنه إنما فوت عليه أقل، إنما فوت عليه مثلا لو أنه قتل العبد الذي كان مرتهنا وكان سيحل محله عبد آخر هو الذي قتله، السيد إنما فوت عليه إذا قتل العبد الآخر إنما فوت عليه قيمة العبد المقتول، فعليه قيمة العبد المقتول إذا كان هو الأقل، إذا كان هو الأقل قيمة العبد قتل العبد. نعم. و ثم قال وهو كحاله وإن الدين حل، إذا حل الدين أنا حل الأجل، حل أجل الدين الذي ارتهن فيه الرهن أداه، أي أداه الراهن لابد أن يقضي دينه وباقيه نقد، وباقيه أداه بما لا أداه بأن يبيع الرهن ويقضيه منه وباقيه يأخذه، أو إذا كان امتنع عن ذلك ولم يؤدي دينه فإن المرتهن يرفع الأمر إلى القاضي ويأمر القاضي الراهن ببيع الرهن وقضاء المرتهن، فإذا أبى باع القاضي الرهن وقضى المرتهن وما بقي يعطى للرهن. نعم. إن يشرط البيع برهن أو ضمان ولم يكن أي فبالخيار باع، ولم يكن أي فبالخيار باع. إذا شرط البيع برهن أو ضمان وهذا الشرط جائز لا خلاف فيه، وصورة الرهن هي أن يتبايع أولا في مسألة ويقول البائع لأجل، ويقول البائع للمشتري لا بد لي من شيء أتوثق به من حقي، شيء أستوثق به لحقي، فيرهنه الراهن شيئا معينا إلى أن يحل الأجل، على أنه إذا حل الأجل فيأخذه منه ويعطيه حقه. وهناك صورة أخرى مجمع على تحريمها، مجمع على تحريمها، على تحريمها صورة أخرى، وهي أن يعطي الراهن للبائع على أجل معين، أن يعطيه رهنا معين ويقول له إن قضيتك، إن أتيتك في الأجل فقضيتك فبها ونعمت، وإلا فالرهن لك. هذا لا يجوز بالإجماع. إن أتيتك وأديت لك حقك في الوقت في الأجل فبها ونعمت لا إشكال، وإلا بأن لم أأتك فالرهن لك. أي نعم، هذا لا يجوز إجماعا، هاي من الإجماعيات. الإجماع دائما ينعقد على أساس من قياس أو نص. العلة هي الغرض، الغرض
هي
متمرون، نعم الغرض، لأنه فيه الغبن، يقع فيه الغبن. قال إن يشرط البيع برهن أو ضمان ولم يكن أي فبالخيار باع، معناها إذا شرط البيع قال له سأبيعك هذا بأجل كذا على أجل كذا بشرط أن تدفع لي رهن، أو أن تأتيني بكفيل، فلم يأته بكفيل ولم يأته برهن، في هذه الحالة البائع مخير. إذا شاء أمضى البيع بدون رهن وبدون كفيل، وإذا شاء فسخ البيع. والرهن اشترط فيه الشافعي ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عينا، فلا يجوز أن يرتهن الدين، يجوز أن ترهن ذمة شخص معين. الشرط الثاني أن يمكن استمرار، أن يمكن للمرتهن أن تبقى عليه يده، بمعنى أنه يجوز له أن يشتريه مثلا، بخلاف المصحف. وأجازه مالك ومدار الخلاف أجازه مالك ولم يجز له القراءة فيه، ومدار الخلاف على جواز بيع المصحف. الخلاف في بيع المصحف. الشرط الثالث أن يكون مما يجوز بيعه عند حلول الأجل، فالثمار التي لم يبدو صلاحها لا يجوز أن ترتهن. وقال مالك يجوز أن يرتهن ما لا يجوز بيعه عند حلول الأجل، فإذا رهن مثلا الثمار التي لم يبدو صلاحها فإنه إذا احتاج إلى بيعها ليقضي المرتهن يبيعها، لا يبيعها آنذاك إلا بعد بدو صلاحها. إذا حل الأجل لا يبيعها إلا بعد بدو صلاحها. وقال الشافعي لو أنه فعل هذا فإنه يبيعها، وهي رواية عن أبي حامد الغزالي، فإنه يبيعها، هي التي رجح أبو حامد الغزالي، قال يبيعها قبل بدو صلاحها على شرط القطع، على شرط القطع. وأجاز مالك أن ترتهن الدنانير التي طبع عليها، دنانير مطبوع عليها، أجاز أن ترتهن. وأما المقصوب فاختلفوا فيه جواز رهنه. المقصوب الغاطب مثلا غطب شيئا معينا واشترى منه المغصوب عليه شيئا وأراد أن يحول هذا المغصوب الذي كان عنده من ضمان الغصب إلى ضمان الرهن، أخذ زيد من الناس مثلا غصب كتابة على عمري فأراد أن يرد الكتابة لعمر، كان مقصوبا عنده، قال له عمر قل لها الخلاف في المقصوب، المقصوب فيه خلاف. فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل إلى أنه يجوز أن يرتهن المقصوب قبل القبض، معناها زيد من الناس غصب من عمر شيئا معينا فأراد عمر أن يشتري منه شيئا وأن يرهنه هذا المقصوب فله ذلك قبل قبضه عند الإمام مالك وأحمد وأبي حنيفة. وقال الشافعي لا يجوز أن يرتهن المقصوب قبل أن يقبض. قول الثاني الشافعي قال لا يجوز أن يرتهن المقصوب قبل أن يقبض. وبالنسبة للراهن جمهور لا خلاف عند العلماء في أنه لا بد أن يكون غير محجور عليه وأن يكون من أهل السداد، وبالنسبة للولي أو الوصي يرهن عمن له عليه وصاية، وإذا اقتضت الحاجة ذلك عند الشافعي وإذا اقتضته الضرورة عند مالك. وأما رهن المفلس فالجمهور على أنه لا يجوز، وأبو حنيفة أجازه وأما الذي استغرق ماله الدين قبل التفليس ففيه روايتان عن مالك أشهرهما أنه يجوز أن يرهن وأبو حنيفة عنده أنه يجوز أن يرهن والأصل في الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في المفلس في المفلس هل هو محجور عليه أم لا نعم قال ها أم لا خلاف أبو حنيفة قال ليس محجور عليه والجمهور قالوا محجور عليه نعم ثم قال باب الصلح صحيح
ولم يكن
ولم يكن أي معناها لم يكن أي لم يحصل أي من الرهن لم يحصل أي من الرهن و الكفيل معناها لم يأتيه بكفيل ولم يأتيه برهن فالبائع بالخيار في هذه الحالة في هذه الحالة يظهر الخيار بان الخيار معناها ظهر بان الخيار في هذه الحالة معناها ظهر البائع بالخيار إن شاء أمضى الصفقة بلا رهن وبلا كفيل وإن شاء فسخها وعند الإمام الشافعي لا يجوز أن يرتهن في شيء إلا بعد وجوب أن يرهن شيئا إلا بعد وجوب الحق معناها الرهن عقد الرهن لا يجوز إلا بعد وجوب الحق معناها قبل أن يجب الحق لا يجوز الرهن عنده لا يصح وقال مالك يصح أن تأتي بشيء لشخص معين على أنك ستقترض منه شيئا في المستقبل تقول له هذا رهن عندك لأنني سأخذ من عندك الشيء الفلاني على أجل أخذ هذا رهنا عنه قال الشافعي لا قبل ثبوت الحق لا يصح الرهن وكذلك نعم لا يصح الرهن إذن عند الشافعي قبل ثبوت الحق باب الصلح الصلح الأصل في جوازه قول الله تبارك وتعالى الصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ووقف على عمر بن الخطاب مرة أخرى وهو حديث صحيح على الجملة قال صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا أو حرم حلالا و نعم قال أن يهب الدائن جاز أو يضع من دينه إن لم يكن شرطا وقع لرفع مطل أو أداء الدين قل أو في معجل أو في مؤجل لتعجيل الأجل. معناها يجوز للدائن أن يهب المدينة شيئا من الدين الذي يطالبه به، بل يندب له ذلك، وهو ما يسمى بالوضيعة أو الحطيطة. ونعم، أن يهب الدائن شاذ أو يضع من دينه إن لم يكن شرطا وقع، بشرط أن لا يشترط المدين ذلك، شرط أن لا يشترط المدين ذلك أو يشترطه الدائن لرفع المطل أو لأداء الدين أو لتعجيل المؤجل. مثلا إذا قال الدائن، إذا قال المدين أنا لا أقضيك إلا إذا أسقطت عني